أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومطلق الطيب وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد إلى آخره. الكلام في تروك الإحرام، وصلنا إلى ما أدري هسه قد يطلع التسلسل إذا واحد يحسبهن. مطلق الطيب يعني يجب على المحرم أن يترك مطلق الطيب، أو لا يجوز له شم الطيب. هذا الأمر بالنسبة للطيب، أصل وجوب ترك الطيب بالنسبة للمحرم دلت عليه رواية أو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة. يعني إذا وصلت إلى محل فيه روائح طيبة فيجب أن يمسك المحرم على أنفه حتى لا يشم هذه الروائح الطيبة، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة. ولا تمسك، هذا راح يفيدنا بالاستدلال، راح يفيدنا تجينا فقرة أنه لا تمسك، نهي لا تمسك الأنف عن الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. هذا تعليل لوجوب الإمساك في الريح الطيبة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. هذا ما يدل على أصل المطلب اللي هو وجوب أن يترك المحرم الطيب. هذا ما يدل على أصل المطلب. الآن ندخل بالتفاصيل اللي ذكرها الشارح. أول نقطة يدخل بها الشارح يقول: ما هو الطيب؟ شنو المقصود من الطيب؟ تعريف الطيب، عنوان الطيب على أي شيء ينطبق؟ قال: وهو الطيب هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا. الطيب هو عبارة عن الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا، باعتبار أن هناك أجسام فيها ريح طيبة ولكنها عادة لا تتخذ للشم. بعضها يتخذ للأكل، وبعضها يتخذ للتداوي، وهكذا. فإحنا نشترط بالطيب أن يكون الجسم له ريح طيبة وأن يتخذ للشم غالبا غير الرياحين. هنا ينبه الشارح أن الرياحين اللي هي عبارة عن النباتات التي تفوح منها الرائحة الطيبة مثل الورود، هذه الرياحين خارجة موضوعا عن الطيب. الرياحين ليست داخلة في هذا الموضوع. هسه شنو حكمها؟ راح يأتي البحث في حكم الرياحين. لكن إذا استدللنا على حرمة الطيب، الدليل الذي يدل على حرمة الطيب لا يشمل الرياحين لأنها خارجة موضوعا عنها. قال: غير الرياحين كالمسك، أمثلة الطيب المسك والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل. هناك أجسام طيبة الرائحة ولكن غالبا وعادة الناس تطلب منها الأكل مثل التفاح، الهيل، غيره، أو التداوي. أو التداوي غالبا ما يطلب منه الأكل، أو التداوي غالبا، يعني غالبا يطلب إما الأكل أو التداوي منها. هذه خارجة عن اصطلاح الطيب. مثل إيش يطلب منه التداوي؟ قال: كالقرنفل. القرنفل يطلب منه التداوي، معروف بالأعشاب الطبية. والدارسيني وسائر الأبازير الطيبة. الدارسيني هذا الدارسيني العدنة تسوي مثل الشاي. وسائر الأبازير الطيبة الأباصير الطيبة الظاهر يقصد منها التوابل، ما يطيب الغذاء، التوابل الظاهر هذا قصده. فلا يحرم شمه هذه الأمور حيث أنها لم تتخذ للشم غالبا وإنما تتخذ لأشياء أخرى، فلا يحرم شمها. وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج والحناء والعصفر، هاي أصباغ وإن كان لها ريح لكن هي أصلا يزرعونها من أجل اللون، فهي ما تدخل بموضوعنا. قال وأما، نرجع على الرياحين اللي خرجها موضوعا، قال وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. ما يقصد شمه من النباتات الرطبة، الورود هاي الموجودة عندنا، هذه تدخل في الرياحين موضوعا ولا تدخل في الطيب. المحرم هو الطيب وهذه داخلة في موضوع الرياحين. نسأل سؤال، يا أيها الشارح ما هو حكم الرياحين؟ يقول والأقوى حكم الرياحين، والأقوى تحريم شمه أيضا، تحريم شم الريحان أيضا، أيضا يعني كالطيب، كما يحرم شم الطيب يحرم شم الريحان أيضا. تحريم شم الرياحين، قال وعليه المصنف في الدروس، أيضا المصنف في الدروس حرم على المحرم شم الرياحين، وظاهره هنا عدم التحريم. إذا نرجع لعبارة المصنف هنا، قال ومطلق الطيب، مطلق الطيب مستحيل يشمل الرياحين باعتبار أنها خارجة موضوعا، وبالتالي هنا اقتصر على الطيب ولم يذكر الرياحين، وظاهره هنا عدم التحريم لأن ما ذكر ما نص عليه. واستثنى منه واستثنى منه المصنف طبعا. نعم تفضل شيخنا.
عفوا شيخ، بس يعني نعبر وأما ما يقصد شمه من النبات، يعني شنو داخل الموضوع ولا
هذا خارج عن الموضوع؟ موضوع الطيب اللي شرحناه سابقا اللي هو عبارة عن الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا، هذا الطيب. الرياحين نقول الرياحين، الرياحين الورود، الورود عبارة عن جسم متخذ للشم غالبا، الورود تتخذ للشم، زين، فتدخل بموضوع الطيب؟ يقول لا، نص على إخراجها، يقول الرياحين تخرج من موضوع الطيب، كانما هذا عرف عندهم عند العرب، من يقول الطيب يقصد هذا، أمثال المسك، العنبر، الزعفران، هذا طيب. من يذكر الورد يذكر يقول ريحان. يعني الظاهر هيك اللغة العربية هيك. فالرياحين خارج عن اصطلاح الطيب، الطيب مختص بهذه الأمور. الريحان وإن كان يشترك مع الطيب في الرائحة الطيبة وهي مقصودة، الرائحة الطيبة مقصودة في الرياحين، ولكن مع ذلك اصطلاحا العرب يخرجون الظاهر. واضح شيخنا لو مو واضح؟
شيخنا منعبر أما ما منعبر غير الرياحين تعريف الطيب، فهو يعني شامل الرياحين كل القيود المتقدمة، هو أهم جزء من الريح متخذ الشم غالبا، صح؟
صحيح، هذا ما عندنا مشكلة به.
فمنعبر أنه بعدين قال وأما ما يوصل شمه من النبات
إيه؟
يعني ليش عباد يقصد؟
هو أصلا
متخذ للشم،
هو طبعا هو أصلا يزرعونه بقصد الشم، هم شنو غايتهم من يزرعونه الريحان؟ هو قصدهم الشم، يعني الغاية المتعارفة عند العقلاء لهذا الشيء الشم، وبالتالي هو من يزرعه من يبيعه لأجل الشم.
فتعبيره وإما ما يقصد شم عبارة عن متخذ الشم، صح؟
إيه ماكو مشكلة. إيه إيه زين، هذا الريحان، الريحان والأقوى تحريم شمه أيضا، هذا الحكم بعد الريحان خارج موضوعا عن الطيب، فلا يمكن أن يشمله الدليل الدال على حرمة الطيب. شنو حكمه عندك أيها الشارح؟ يقول الأقوى التحريم على المحرم، تحريم الرياحين أيضا. وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم، ظاهر المصنف هنا عدم التحريم. المصنف ماذا قال في الدروس؟ المصنف في الدروس قال الرياحين تحرم على المحرم، هذا في الدروس، واستثنى منه الشيح والخزامة والإذخر والقيصوم، هاي عبارة عن ورود ورود بعضها برية وبعضها ما أدري هسه صحراوية احتمال أو ما أدري بالغابات كذا. المهم القيصوم يقولون بري، الإذخر مثل العشب الأخضر الذي له ريح، الخزامة ورد معروف، والشيح كذلك. فذن استثناهن من الرياحين، يعني هناك المصنف في الدروس نص على حرمة شم الرياحين بالنسبة للمحرم واستثنى هذه الأربعة، يشملها تعريف الريحان. ليش؟ لأنها عبارة عن نباتات رطبة، أصلا هي ورود، القيصوم ورد أصلا، نباتات الخزامة ورد، فنباتات رطبة المقصود شمها ولها رائحة طيبة فتدخل بالرياحين. المصنف يقول إن أدخلناها بالرياحين هذه تستثنى من الحرمة، هذه الأربعة ليست محرمة على المحرم. شوف، واستثنى منه الشيح والخزامة والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا، إذا نسميها ريحان فهي مستثنات من حكم الريحان، إن لم نسميها ريحان فهي على القاعدة، هي أصلا ليست محرمة على المحرم لأن هي ليست طيب ولا ريحان. وبالتالي النتيجة واحدة كأنما الخلاف لفظي، هذه الأربعة من سماها رياحين استثناها من حرمة الريحان، ومن لم يسمها رياحين لم يستثنها لأن هي باقية على أصل الإباحة، فالكل متفق في النتيجة. قال واستثنى منه الشيح والخزامة والإذخر والقيصوم إن سميت ريحانا، إحنا نحتاج الاستثناء إذا سميناها رياحين لأننا حرمنا الريحان، إن لم نسميها رياحين لم نحرمها من الأساس. قال ونبه بالإطلاق، يا إطلاق مطلق الطيب، هاي العبارة مطلق الطيب، ليش ذكر الإطلاق؟ يقول نبه بالإطلاق على خلاف الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، حيث خص الطيب بأربعة. الشيخ الطوسي من إجل مسألة الطيب المحرم على المحرم يقول الطيب أربع أصناف، يا أصناف أيها الشيخ الطوسي، الظاهر يقصد الأصناف التي دلت عليها صحيحة معاوية ابن عمار. الصحيحة تقول عن الإمام الصادق عليه السلام إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، إنما حصر، إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء، المسك والعنبر والزعفران والورس، المسك والعنبر والزعفران والورس، هاي أربعة. فالشيخ في أحد الكتب نص على هذه الأربعة، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح، هاي غير موضوع يجينا. فالشيخ في بعض كتبه اقتصر على هذه الأربعة، وأيضا الشيخ في كتاب آخر أضاف اثنين للأربعة فيصير ستة، أضاف العود والكافور. بالنسبة للعود الظاهر أن الشيخ اعتمد على صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر والزعفران، ما ذكر الورس، ذكر العود بمكانه، والعود العود يعني البخور، العود يعني البخور هذا المعروف. وبالنسبة للكافور اللي أضاف الشيخ، الكافور الفقهاء يضيفونه بقياس الأولوية باعتبار أن الكافور محرم على المحرم الميت، الإنسان المحرم إذا مات حال كونه محرما يعني قبل التحلل من الإحرام الفقهاء كأنما متفقون، الفقهاء اتفقوا على أنه يحرم الكافور على هذا الميت. ذكر بعض الفقهاء أن الكافور إذا حرمناه على الميت فمن باب أولى هو يحرم على الحي. إذا حرمنا الكافور على الميت المحرم لأنه محرم فمن باب أولى يحرم الكافور على الحي المحرم. قال: ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصه بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وفي قول آخر له بستة بإضافة العود والكافور إليها إلى هذه الأربعة فتكون ستة. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى. خلوق الكعبة اللي هو عبارة عن عطر الكعبة، هذا عبارة عن خليط من عدة أطياب أبرزها الزعفران، خليط معروف من عدة أطياب أبرزها الزعفران، هذا مستثنى بمعنى هذا يجوز شمه. الاستثناء بالنسبة لخلوق الكعبة، عندنا مثلا رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس، وهو طهور، فلا تتقه أن يصيبك، لا بأس. فخلوق الكعبة مستثنى. بالنسبة للعطر في المسعى أيضا مستثنى، باعتبار هو العطر في المسعى ليش يذكرونه؟ خلوق الكعبة واضح أنه الكعبة دائما يعطرونها، العطر في المسعى يذكرونه باعتبار أن المسعى سابقا هو يمر بسوق العطارين أصلا، سابقا كان العطارين محلاتهم بين الصفا والمروة، فالحاج أو المعتمر أثناء السعي يمر عليهم، فبعد هذا شو يسوي؟ ما يسد خشمه، راح يشتم. فالظاهر سائلين الإمام عليه السلام اللي هي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه، ما يحتاج يلزم أنفه، لا، فليشم هذه الريح الطيبة لا إشكال. زين. قال: والقبض من كريه الرائحة، يعني أيضا يحرم على المحرم، يحرم عليه القبض من كريه، القبض على الأنف يقصد، القبض على الأنف من كريه الرائحة يحرم عليه، القبض على الأنف من طيب الرائحة واجب، من كريه الرائحة محرم. هذا أيضا هذا الحكم دلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه، ما يجوز له القبض على أنفه من كريه الرائحة. قال: والقبض من كريه الرائحة، لكن لو فعل، لو مر برائحة كريهة وقبض على أنفه، لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم، بخلاف الطيب. القبض على عن كريه الرائحة لو فعله الروايات لم تذكر عليه كفارة، بينما في الطيب لو شم طيب فالروايات ذكرت كفارة كما سوف يأتي. قال: والاكتحال بالسواد والمطيب، أيضا من المحرمات على المحرم الاكتحال بالسواد. بالنسبة للاكتحال بالسواد عندنا صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة. هسه من علة هاي تختلف، إذا واحد مريض وهذا علاج الكحل، هذا علاج، فهذا حالة اضطرار ويرفع الحكم عند الاضطرار، ولكن أصل الحكم، أصل الحكم عدم الجواز، عدم جواز الاكتحال باللون الأسود، الرواية نصت على اللون الأسود.